العلم أقمار دليل
الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وقبل افتتاح الأسئلة في هذه الحلقة المباركة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاء شيخنا الفاضل أستاذنا الجليل فضيلة العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يلقي على قلبه الصبر وأن يربط عليه وأن يخرجه من هذه الوعكة المرضية الصحية بالأجل والعافية، إنه على كل شيء قدير. نسأله سبحانه أن يعليه بذلك درجات وأن يجعله كفارة لما مضى من ذنوبه ورفعة في المستقبل لدرجاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المصير. ونحن من ورائك بالدعاء يا شيخنا الفاضل، وجميع محبيك يلهجون بالدعاء ويودون زيارتك والإتيان إلى بابك، ولكن يمنعهم من ذلك ضيق المكان وعدم استطاعة الوصول إليكم، لكنهم جميعا تلهج ألسنتهم بالدعاء لكم بالشفاء والعافية عاجلا غير آجل إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا سؤال من الأخت عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ببيع ملابس وحاجات بالقسط، فساعفينا ساعات بتطلب مننا أجهزة، ففي واحدة دلوقتي طلبت حضرتك موبايل، هي قبل ما تقول على الموبايل قالت أنا لقيته في المحل الفلاني بكذا، يعني قالت لنا على السعر، يعني وليكن مثلا قالت الموبايل ب 500 جنيه فاحنا دلوقتي هي جت قالت الموبايل ب 500 جنيه واحنا قلنا لها هيدولك بكذا، دلوقتي ده يعتبر ربا؟
واضح إن شاء الله. الأخ محمد من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بسأل، أنا زوجتي معايا هنا في السودان والمفروض إن هي هتضع قريب، يعني
نعم.
هل يجوز إن أم جنها من مصر بدون محل؟
هل يجوز؟ آه نعم، واضح إن شاء الله.
معلش سؤال ثاني.
تفضل.
هل يجوز إن أنا أهني حد بدون ميلاد وبدون احتفال، يعني مجرد بس إن أنا أقول كل سنة طيب، ولا لا يجوز؟
واضح إن شاء الله.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا مجموعة أسئلة قبل الإجابة على سؤال الأخت عائشة والسؤال الأخ محمد. السؤال الأول وهو سؤال عام ومهم جدا، خاصة والانتخابات قد طرقت على أبوابنا ووقفت عليها، حكم التصويت للمفسدين. لا يجوز طبعا، لأن التصويت في الانتخابات، وهي فتوى قديمة ذكرتها في انتخابات مجلس الشعب، التصويت واجب والاختيار بالاجتهاد، التصويت واجب والاختيار بالاجتهاد. والتصويت إما شهادة على قول البعض وإما تزكية في القول الراجح، ولذلك قلنا يقبل التصويت من المرأة، لأن التزكية تقبل من المرأة وهي التعديل والتجريح، ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد زكن كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته. فالراجح أنها تزكية، وأن التزكية لا تجوز إلا لمن كان أهلا لها، وكيف يكون المفسد أهلا للتزكية، بل هو أهل لأن يجرح، وجرحه في حال الانتخابات أن تترك التصويت له وأن تصوت لغيره. التصويت واجب والاختيار بالاجتهاد، ولا يعنف أحد أحدا، ولا يمنع أحد أحدا من أن يعبر عن مكنون نفسه وأن يبدي ما اختاره بنفسه، فإن هذا الأمر أمر اختياري وليس أمرا إجباريا، لا يملى على أحد ولا يدفع إليه أحد ولا يجبر عليه أحد. احد الاخوة صلى صلاة الظهر ثم صلى السنة البعدية ثم دخل رجل فصلى معه الظهر مرة اخرى، اي اعاد الظهر مرة اخرى. والعلماء يقولون اعادة الفريضة بدعة الا اذا كان في اعادتها مصلحة، ومن المصلحة ان يعين اخر على صلاة فرضه في جماعة، فلا مانع من الإعادة حينئذ، فلا تجوز الإعادة للفرض إلا لفائدة، كأن يصلي في جماعة قليلة ثم يدرك جماعة أكبر، كأن يصلي وحده ثم يحضر الجماعة. إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما المسجد فوجدتما الصلاة قد أقيمت فصليا معنا فإنها لكما نافلة، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإعادتك للجماعة إعادة صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك. الأخ جمال، الأخ محمد من الشرقية.
السلام عليكم.
أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك عامل شيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضلي.
الوقت في مشكلة بيني وبين جوزي.
نعم.
حلف علي من طلاق.
قال إيه؟
قال علي الطلاق بالثلاثة منك، علي الطلاق بالثلاثة منك، علي الطلاق بالثلاثة منك. ان رحت بيت اهلك تبقي طالب بالتلات، كل ما تحل تحرمي تبقي طالب بالتلات، ورجع حنف علي يمين تهلي تبقي طالب 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 ان جيت لي، وانا روحت وهو ايه.
الاخت فايزة،
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
نعم معاك، تفضلي.
انا عاوزة رقم حضرتك.
خذ الرقم والكنترول، موجود في الكنترول ان شاء الله، لا بأس بإذن الله. عندك سؤال ولا شيء؟
لا.
طيب مش خذ ما تقفليش الخط، وخذ الرقم والكنترول ان شاء الله.
ماشي.
ايضا معنا سؤال اخر، حكم من استيقظ بعد الظهر، هل يصلي سنة الفجر مع الفجر ام يصلي الفجر فقط؟ نعم، السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اشرقت الشمس وخرج وقت الصبح قام فأمر بالصلاة أن يؤذن لها أو أذن لها، فتوضأ وصلى الرغيبة، صلى السنة القبلية، ثم أمر بالصلاة فأقيمت فصلى الفريضة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال آخر، أحد الإخوة كان يسكن مكان أبيه في شقة بالإيجار القديم، صاحب الشقة أراد أن يأخذها وباعه شقة أخرى يملكها، لكنه بيع وليس إيجار قديم، فأنشأ عقدا جديدا مع هذا الرجل. أولا، الإيجار القديم إيجار محرم لا يجوز، والعوض المأخوذ ليخرج صاحب ليخرج المستأجر من العين المستأجرة حرام، إلا إذا بقيت له مدة، إذا بقيت له مدة يجوز أن يأخذ عوضا عنها، أما إذا لم تبق له مدة فلا يجوز له أن يطلب عوضا. فإن كان أخوكم قد بقيت له مدة في الإيجار القديم، وهذه المدة تقدر بالعرف لأن مدة الإيجار القديم مؤبدة، إذن فإخراجه من العين لا يجوز إلا بما تعرف عليه الناس، والمتعارف عليه بين الناس أن إنذار المستأجر يكون قبل خروجه بشهرين أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر على الأكثر، فيأخذ مالا مقابلا لهذه المدة بما يتفق عليه مع صاحب العين المؤجرة ثم يخرج. فإن كان أخوكم قد اتفق معه وخرج بعد المدة فلا شيء لكم ولا له، وإن كانت لم يتفق معه فكان ينبغي أن يأخذ منه جزءا من المال ويقسم عليكم بحسب الميراث. الأخ باسم من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار بس.
مرحبا، أهلا وسهلا.
يعني دلوقتي في واحد زي إن هو بيتاجر وكده، لو يعني لو هو واحد مثلا مش في مقدرته إن هو بيشتري حاجة بيشتريها له هو وبياخد فايدة عليها.
نعم.
فكان حابب ان انا ادخل معاه شريك، فعايز استفسر ده واعتبر ده بقى ولا ايه؟
واضح ان شاء الله.
سؤال ثاني على حزنك.
سؤال اخر؟
ايوه.
اتفضل.
هل يجوز للمدخن دخول المسجد؟
واضح ان شاء الله.
شكرا.
الاخ علاء من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيد الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا
ومرحبا. عاوز أسأل سؤال، عاوز أسأل سؤال بالنسبة في الصلاة.
اتفضل. اتفضل يا أخ علاء.
دلوقتي في صلاة الجماعة بعض الناس قالوا نجرى الفتحة ورا الإمام، وبعض الناس قالوا الإمام هو جم أرى الفتحة يبقى خلاص نيابة عن اللي وراه. ففي اختلاف في الرأيين، فإحنا عايزين نوصل لحضرتك رأي صحيح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله.
شكرا.
تفضل. الأخت عائشة تبيع الملابس بالتقسيط، وطلب منها بعض الناس شراء موبايل، وقالوا لها الموبايل مثلا بخمسمائة جنيه، قالت لهم أنا أشتري هذا الموبايل وأبيعه لكم سبعمائة جنيه، فهل هذا البيع صحيح؟ ونفس السؤال سأله الأخ باسم من القاهرة، إن في واحد صاحبه يشتري السلع ويبيعها بالتقسيط بأكثر من ثمنها، نفس السؤال، السؤال واحد، نربط إذن بين السؤالين لفرق التكرار. وهو الذي يعرف عند علمائنا ببيع المرابحة للأمر بالشراء، وهو عقد مركب. كان في القديم يوجد ما يسمى بيع المرابحة، وبيع المرابحة يعني أنك تخبر المشتري بثمن السلعة وبربحك فيها، سواء كان ذلك ناجزا أم كان بسعر مؤجل. جاء هنا العقد فتركب من أمرين، الأمر الأول أنه يبيع مرابحة، الأمر الثاني أنه يبيع بسعر مؤجل، الأمر الثالث أنه يكون بطلب من المشتري، قل له اشتري لي كذا وأنا أشتري هذا الشيء منك. هذا ورد في كلام السلف رضي الله عنهم كالإمام الشافعي وغيره، وقد أفتوا بجوازه. وأما مسألة البيع بالتقسيط ففيها خلاف كبير بين أهل العلم، والذي عليه الجماهير أن بيع السلعة بالثمن المؤجل مع الزيادة في الثمن نظير الزمن أنه بيع صحيح لا شيء فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبيع المرابحة بيع تجريه البنوك الإسلامية، هو جائز إن شاء الله. المهم أن يشتري الذي سيبيع أولا ثم يبيع للمشتري ثانيا. أم نور من الجزائر.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخنا، أنا عندي مسألة وأنا في حيرة من أمري كثيرا، أريد مساعدتك. زوجي طلقني عدة مرات وقال لي أنت طالق طالق طالق، وأنا رفعت قضية في المحكمة ولكن لم يرد أن يطلقني في المحكمة. فما العمل يعني؟
واضح إن شاء الله. انتظر الإجابة يا أم نور.
أرجوك.
أبو آية من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضلك يا شيخ، ما أحبك في الله يا شيخ الله.
أحبك الله وجزاك الله خيرا وبارك فيك.
وجزاك بمثل يا شيخ، سؤال عند حضرتك لو سمحت ورجاء.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم رجل كان يضرب أمه؟ وانا يا شيخ يعني واحد بلديات وكان بيضرب امه راجل كبير.
نعم.
وامه دعت عليه وقالت له ليه يضربك ابنك، يعني حديث واحد من عياله. وابنه فعلا اللي هي حديثه ضربه.
نعم.
وبعد ابوه بهدله جامده.
سبحان الله
يا شيخ، انا عاوز يعني الناس تسمع السؤال ده، كنت عايز الشباب اللي هم بيضربوا ابوهم وامهم والكلام ده.
نعم.
انا سمحت والله يا شيخ، يشهد عليا ربنا، سمحت الحاج اللي كانت وليه كبيره دعت على الراجل ده، لقيت له ليه يضربك ابنك فلان وحديث واحد من عياله فلان، وضربوا ابنه فعلا الصوري اللي هي حديدته بالظبط.
نعم.
فدلوقتي يا شيخ الواد اتجوز وخلف، يعني عمره حوالي 40 سنه ولحد دلوقتي زي بيضرب ابوه، وهو راجل كبير.
نعم.
فابوه بيدعي عليه بيقول له ليه ابنك يضربك انت كمان؟ فقال ابويا فهل يا شيخ الواد ده كده عاقل؟
نعم.
مع العلم بان الراجل كان ضرب امه بشهاده الناس كلها، وانا كنت واحد من الشهداء.
نعم.
وامه دعت عليه.
نعم. عشان الله.
السؤال الثاني يا شيخ.
اللهم
امين. السؤال بس بالله يا شيخ تجيبنا على السؤال ده.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، احنا دلوقتي كان في تصويت للمصريين في الخارج للمرشحين. احنا دلوقتي يعني انا مثلا قاعد في مدرسه والسفاره كانت في عمان، ففي مشوار، فاحنا ما رحناش وما صوتناش، فهل دلوقتي احنا علينا اسم يا شيخ؟ جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله الجيزه.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مشيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت عايزة اعرف السنن بتاعة الخمس فروض.
سنن الخمس فروض. واضح ان شاء الله.
سؤالي التاني بعد اذن حضرتك.
خضر.
عايزة اعرف يعني لو حد عمل ذنب وعايز يتوب منه، يتوب منه ازاي؟
واضح ان شاء الله. الأخ أحمد من ليبيا.
ألو. خير يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا شيخ يا شيخ الله يرحم والديك نشرك على موضوع برنامج السيارات. السيارات في المصرف التجاري عندنا أنا في ليبيا بالتقسيط يشرم المعرض بسوم قد يشرم ويبيعون بسوم أنا كده صحيح ولا
البيع؟
ألو سيارات بالتقسيط سيارات المصرف بالتقسيط
نعم مهربة يعني سيارات مهربة؟
المصرف يشري السيارات من المعرض
نعم 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 واضح إن شاء الله
يشري السيارات من المعرض ويبيعها للمواطنين
واضح إن شاء الله
هذا الشيء بالله توضح لي الصورة هذه بشكل صحيح الله يبارك فيك يا شيخ
واضح إن شاء الله بارك الله فيك كان معنا الأخ محمد من السودان كان يسأل يقول هل يجوز أن تعود زوجته إلى مصر لتضع حملها بدون محرم؟ لا الحالة التي جوز العلماء أن تعود فيها المرأة إلى بلدها الأصلي بدون محرم إذا مات زوجها في السفر ولم تجد مكانا آمنا تقضي فيه العدة قالوا فيجوز لها أن تعود إلى بلدها بدون محرم لأن بقائها هناك ليس فيه فائدة بل قد يكون فيه مضرة وعليها وحشة شديدة من بقائها في هذا البلد وعودتها ضرورية وتكلف إرسال محرم إليها ليحضرها إلى بلدها مشقة لم تأمر بها شريعة الله سبحانه وتعالى فالأخ محمد لا يجوز له ذلك إلا في حال الضرورة حال الضرورة الشديدة جدا أما مع السعة والاختيار فالواجب عليك أخ محمد ألا تعود زوجتك إلى مصر إلا بمحرم يعني أخوها يأتي يأخذها أبوها عمها خالها أي محرم من المحارم أو تذهب بها أنت ثم تعود لا سيما والمسافة بين مصر والسودان قصيرة جدا وليست بالطويلة سأل أيضا هل يجوز تهنئة الناس بعيد الميلاد يعني كل سنة وانت طيب أولا احنا في مصر اعتدنا كده كل من قابل واحد نقول كل سنة وانت طيب من غير عيد ومن غير أي حاجة إذا كان هذا على سبيل العادة هذا لا, 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 لا شيء فيه إن شاء الله لأن الناس اعتادوا عليه أما أن تجعل لذلك موعدا محددا هو يوم ميلاده فهذا لم يرد في الشريعة ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوه ألا وهو عيد الميلاد الناس تحتفل وبعدين تيجي بعد كده تهنيه أو لا يحتفل وأنت تهنيه تقول له كل سنة وانت طيب على السنة اللي مرت عليك هذا لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم لكن ما تعرف الناس عليه من لهجتهم ولغوهم إذا كان الله تعالى تسامح في لغو اليمين فإذا صار مثل هذا الكلام يعني عادة على ألسن الناس صار لغوا ولا حكم له الأخ أحمد من الشرقية قال علي الطلاق بالثلاثة منك ثلاث مرات علي الطلاق بالثلاثة علي الطلاق بالثلاثة علي الطلاق بالثلاثة لو رحت بيت أهلك تبقى طالق وراحت وقالت تبقى طالق بالثلاثة أيضا ومرة أخرى قالت تبقى طالق بالثلاثة إن جئت لك وجاء إليها وأخذها الأخ أحمد يبدو أنه من الإخوة الذكور الذين لا يعرفون معنى الطلاق طلاق يا أخ أحمد شرعه الله عز وجل حينما يعزم الزوج على فراق زوجته إما برغبة منه وإما برغبة منها ولكن في النهاية إذا طلقتم النساء فالطلاق بيد الرجل فهذه هي الوظيفة التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق عند إرادتي فاصم عرى الحياة الزوجية عند إرادتي الفرقة أما استخدامك للطلاق هكذا لأجل بقائها في بيت أبيها أو عودها إلى بيتك أو شراء سلعة أو بيع كذا أو إلى آخره كل هذا من البدع كل هذا مما تأثم عليه قال الله عز وجل في حق المظاهر الذي حرم الله عز وجل أن ينطق به إنسان وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا منكر من القول وإن الله لعفو غفور أن يغفر لكم إذا تبتم إليه ورجعتم إليه سبحانه وتعالى وجل وعلا ولذلك قال في القرآن ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم حينما يقول أنت علي كظهر أمي فكل هذا ليس يعني من السنة أما قولك على الطلاق بالثلاثة هذا في حكم اليمين المعلق في قول طائفة من أهل العلم وإن كان بعضهم قال علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق ويكون طلاقا صريحا، لكننا نرجح أنه من نوع الطلاق المعلق. وكذلك لو رحت بيت أهلك تبقى طالق إلى آخره، أو إن جئت إليك هو يمين أيضا. وقوله بالتلاتة يحسب واحدة، وهذا في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله أجمعين. إذا قلنا إنه طلاق معلق نقول له: هل تقصد به الطلاق أم تقصد به التهديد؟ فإن كان يقصد به الطلاق وقع بمجرد المخالفة طلقة واحدة، وإن كنت تقصد به التهديد يا أخ أحمد فعليك كفارة يمين في الحالتين، للحالة الأولى كفارة وللحالة الثانية كفارة. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد صمت 3 أيام عن كل يمين، يبقى 10 أيام عن كل يمين 20 مسكين، وثلاثة أيام صيام إن لم تستطع الإطعام يبقى 6 أيام صيام عن اليمينين. أخونا أحمد من الأردن، السلام عليكم. مرحبا يا أخ أحمد.
لو سمحت تسأل يا شيخ.
تفضل.
أنا كنت زعلت أنا وأخويا، وفي واحد جاي صالحني أنا وأخويا، فمراتي كانت قاعدة.
نعم.
فقلت له عليا الطلاق من مراتي، حللها قاضي حرمها مية، لا أكلت أخويا ولا رح له بيت ولا أحضر له لموتها ولا فرح.
قلت إيه؟ قلت عليا الطلاق بالثلاثة إيه؟
لان ولا مرات ولا أولاد، لان ولا مرات ولا أولادي. لن أحضر له لموتها ولا فرح ولا نكلم ولا نخش بيته. قعدت سنة أو سنة ونص، فلي أخ أنا في الأردن صالحني على أخوه خلاني كلمته. فأه يعني الحل في اليمين اللي نحلفته.
أنت شغال إيه أخ أحمد؟
أنا شغال عامل عزاي على الله.
طيب ماشي أخ أحمد، الله كلنا على الله يا أخ أحمد، كلنا رزقنا على الله يا أخ أحمد.
وأنا
الأخ باسم أيضا قال هل طبعا أجبت الأخ باسم عن سؤال البيع المرابحة، أنا عاوز يشارك واحد فشاركه إن كان يشتري السلعة أولا ثم يبيعها بأكثر من ثمنها بأقساط مؤجلة. أما إذا كان يعطيه النقود في يده فهذا ليس بيع، هذا قرض، أو كان يبيع له قبل أن يشتري فهذا بيع ما لا يملك، أو بيع ما لم يحوز إلى رحله. فالمهم أن يشتري أولا ثم يبيع ثانيا، ولا يشترط أن يحمل الشيء في جيبه أو إلى دكانه، المهم أن يخصص هذا الشيء له وإن كان في مكانه، لأن القبض كما قال العلماء يخضع للعرف، القبض يخضع للعرف. مجرد وجود ورقة على ثلاجة في محل مباعة هذا يعني أنها ملك لك، أو تحول من مكان المعروض إلى مكان المباع هذا يعتبر حيازة للسلعة، أو الإمساك بالعقد في السيارة أو في البيت هذا يعتبر حيازة للسلعة. هل يجوز للمدخن دخول المسجد؟ إن كنت تقصد أن يدخل المسجد وهو يدخن فهذا حرام لا يجوز، لما فيه من الاستهانة ببيت الله وعصيان الله سبحانه وتعالى في بيته. وإن كنت تقصد أنه بعد أن يدخن يدخل المسجد فلا بأس إن شاء الله، ولكن عليه أن ينظف فمه وأن يزيل الرائحة الكريهة، رائحة الدخان التي يكرهها كل ذي فطرة سليمة. وأنا لا أدري كيف يستسيغها المدخنون، وكيف يعني يقبلون أمثال هذه الروائح الكريهة المستخبثة. نعم يجوز، لكن يطهر أسنانه أولا، إلحاقا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد عند أكل الثوم والبصل، حيث قال: من أكل من هذه الثمرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا. وهذا يتفاوت فيه الناس بالنسبة للتدخين. الأخ مصطفى من مطروح، السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم السلام يا أخ مصطفى.
أهلا وسهلا، ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا، اتفضل.
ازي حضرتك؟ أنت كان كنت روحت لسيوة صح؟
نعم.
أنت كان كنت روحت لسيوة صح؟
نعم نعم صحيح.
الله يشرفتنا، وأنت الشيخ بسم الله ما شاء الله عليك. بس ممكن سؤال؟
ربنا يحفظك ويبارك فيك. اتفضل يا أخ مصطفى، اطرح سؤالك.
هل يجوز الأخت أو الأم ماشي
للأخ
أو الأم يعني حاجة محرمتي إن هي يعني هتقعد معايا ما تلبسش الحية،
ما هتعمل إيه؟
صح؟
أخ وأم
أيوه، يعني حاجة محرمتي يعني
يعيشوا معاك في البيت يعني؟
بس لما هيقعدوا معايا ما يلبسوش الحجاب، ما يلبسوش حاجة فوق شعرهم.
أخ الزوجة وأم الزوجة؟
لا يعني حاجة محرمتي يعني.
محرم لك يعني.
أيوة.
ماشي واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. بارك فيك. من ليبيا؟ من الوادي الجديد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
والأخت رشا؟
أو نعم.
تفضلي.
لو سمحت كان عندي سؤال لحضرتك عن الشيخ بس.
تفضلي.
كان عندي مشكلة يعني وكده، في البيت كان واحد متقدم لي اللي هو ابن حالتي. واحنا الاثنين مقتنعين ببعض يعني وكده. كان عندي بقى بالنسبة لوالدتي فهي مش موافقة خالص. بابا بقى موافق، فمش عارفة رأيي يعني حضرتك ايه.
وتمت الخطوبة ولا لسه؟
لا لسه.
واضح ان شاء الله.
كان كلام بس يعني بداية.
انت سألت السؤال ده قبل ذلك؟
لا انا كان الشيخ مصطفى العدوي قبل كده هو، وطلبت منه رقم تليفونه بس ما فيش حد رد عليا.
طيب واضح ان شاء الله.
فانا مش عارفه بصراحه يعني اعمل ايه وكده.
واضح ان شاء الله. بارك الله فيك يا اختي رشا. انتظر ام نعمه من القاهره.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
الله يبارك فيك ويديك الصحه يا رب.
وفيك بارك الله.
الله يبارك فيك. والله ليا سؤالين عند حضرتك. الله يديك الصحه يا رب.
اتفضلي.
اتفضلك. الله. والله انا يعني ايه ما ببقى يعني في البيت، انا بفضل الله الحمد لله بحافظ على السلف وقتها يعني وكده، بس ساعات مثلا كنت بره او كده باجي مثلا بيفوتني العصر. فانا بصليه قبل المغرب. لان ما ينفعش ان انا اصلي في ميعاده بقى، لان انا ببقى بره وما فيش ظروف اصلي وانا بره. فانا كده يعني عايز اعرف بس صح ولا اخلي العصر مثلا ثاني يوم الافضل. وحاجه تانية، والله انا يعني ماليش دخل ولا لي اي رصيد ولا اي حاجه ان انا اعمل منها اي حاجه لله يعني. فانا استاذنت الزوج مره واثنين بس من زمان يعني. فقال لي ماشي انا مسامحك لما اطلع حاجه لله ولا كده. هل كل حاجه كل مره لازم اقول له ولا خلاص؟ وقال لي مره يبقى خلاص ما اسالوش تاني.
ابنك ولا زوجك؟
لا جوزي. انا ماليش ولاد، جوزي.
نعم واضح ان شاء الله.
ربنا يبارك لك يا رب. شكرا يا سيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عادل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لازم حضرتك يا شيخ بس واحد.
اتفضل.
أنا أبي توفى من 3 سنوات.
نعم.
وعليه ديون كثيرة جدا. بس إحنا مش قادرين ندفع الديون. كل يوم يجينا في المنام، وسألنا شيخ قال عادي ادعوا له بيه. ادعوا خلاص ادعوا له. قلت له طيب يعني الديون؟ قال لا لا قال عادي ما فيش أي حاجة. مش مشكلة ما تدفعوش ديون، ما تدفعوش فلوس ما تدفعوش عادي، بس ادعوا له.
نعم.
المهم ايه عملنا كده، بس الناس اللي هم عليهم ديون عملي طلب بالفلوس و مسائل كتير وخناقات وكده حاجات كتير يعني. دلوقتي انا مش عارف نعمل ايه بالظبط. بالله عليكم رد علي. شكرا.
واضح ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ علاء من الجيزه سأل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وقد سأل عن مسألة طويل ذيلها بعيد نيلها، فقد ألف فيها كثير من العلماء مصنفات مفردة، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي كتب جزءا في القراءة خلف الإمام، ومنها رسالة لطيفة كتبها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عنونت بالإلمام في القراءة خلف الإمام، وهي مسألة طويلة جدا، وخلاصتها أن الإمام إذا كان يسكت بين الفاتحة والسورة المأموم يقرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سكت فاقرأوا، وإن لم يكن يسكت بين الفاتحة والسورة، وهذا هو الأقرب للصواب وهو مذهب الجمهور أن السكت ليست من السنة خلافا للشافعية وأن وافقهم، وإن كان لا يترك سكت بين الفاتحة والسورة فاختلف العلماء، منهم من قال يستمع فقط ولا يقرأ لقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة، ومنهم من قال ينازع الإمام القراءة في الفاتحة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم إني أقرأ وإني أنازع لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني كلما قرأ الإمام آية قرأها المأموم في نفسه، كما قال أبو هريرة حينما قال للفارسي صاحبه اقرأ، قال كيف أقرأ؟ قال اقرأ في نفسك يا فارسي، اقرأ في نفسك يا فارسي، اقرأ في نفسك يا فارسي. وهذا التفصيل تفصيل جيد وعليه المعتمد عندي إن شاء الله سبحانه وتعالى، علما بأن الإمام البخاري ومسلم وجماعة أهل الحديث ذهبوا إلى بطلان الصلاة إن لم تقرأ فيها الفاتحة في كل ركعة، بطلان الركعة إذا لم تقرأ فيها الفاتحة في كل ركعة، فلو أدرك الإمام راكعا لا يدرك الركعة لأنه ترك الفاتحة، خلافا لجماهير الفقهاء الذين يقولون وتسقط الفاتحة إن فات موضعها بأن أدرك الإمام راكعا، لأن الركعة عند الجمهور تدرك بالركوع. فعليك إن كان الإمام يترك مدة للقراءة أن تقرأ، إن لم يكن يترك مدة اقرأ في نفسك خلفه آية آية، فإن تركت القراءة مطلقا فلك في ذلك مندوحة لأن الأحاديث تحتمل كل ذلك، ولكن الأحوط أن تقرأ إذا سكت وأن تنازعه القراءة إذا قرأ لتدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخونا حاتم من الأردن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا.
اللي أحبك الله والله يا شيخ.
أحبك الله يا أخ حاتم، بارك الله فيك. شيخ
ربنا يبارك لك يا رب، وإن شاء الله بس تطمننا على صاحب الشيخ أبو إسحاق.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاءه، شفاء لا يغادر سقما.
ربنا يبارك لمشايخنا الكرام جميعا، بالله عليك كده عليا والأولاد الله يبارك فيك.
آمين آمين. نسأل الله أن يوفقك وأن يسددك وأن يبارك لك في ذريتك.
بس بالنسبة يا شيخ على السؤال اللي الأخ سأله لك بتاع التدخين وال ينفع المدخن يفوت على المسجد.
نعم.
بس توضح لنا الامور اللي هو يعني تدخين حرام شرعا ام لا، لان يعني هلا كان في نقاش ما بين
طيب شباب. طيب طيب دي مساله اخرى يعني. حاضر حاضر. ام محمد من الشرقيه.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت صديق الشيخ، دلوقتي في معهد في المنصوره خاص معهد العالي للهواه، مش عمل المعادلة تفاوضا بالنسبة للفلوس اللي هيدفعها في وزارة التعليم العالي، فاحنا عايزين الدفعة كلها عايزة ترفع قضية في قضاء الإدارة، فقالوا هيضر المعهد كله، هيضر الطلبة وهيقفل المعهد وهيضر الموظفين بتاع، فنعمل إيه؟ الدكتور محسن جبر بالمنصورة مش راضي يدي الاعتماد اللي يدي معادلة للطلبة اللي اتخرجوا، والطلبة ديت موقوف حالهم من الجيش، موقوف حالهم من الوظيفة، موقوف حالهم من الدراسات العليا، موقوف حالهم من الشغل، بقالهم سنة قاعدين.
المعهد
عشان 30,000 يدفعوهم في الـ في الـ في الإدارة اللي هو التعليم العالي، وزارة التعليم العالي.
المعهد اسمه معهد ايه؟
معهد اللغات العالي، معهد اللغات العالي بمية بدر، رئيس مجلس الإدارة وصاحبه الدكتور مسعود محسن جبر. فاحنا مش عايزين نعمل ايه؟ احنا خايفين نرفع قضيه على المعدن قفل، فاحنا هنضر الناس الثانيه، فايه العمل يعني؟
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. الاخت ام نور من الجزائر قال لها زوجها انت طالق طالق طالق، ولكنه لما ذهب الى المحكمه ابى ذلك ولم يعترف به، او ابى ان يطلقها لم يريد طلاقها. اولا اذا قال انت طالق فهذا طلاق صريح، إن كررها فقال طالق 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 يقال له هل تقصد بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة تأكيد الأولى، أم تقصد بالثانية والثالثة إنشاء طلاق جديد، فيكون طالق طلقة طالق طلقة طالق طلقة فتكون ثلاثا، فإن كان يقصد إنشاء فهي ثلاث، وإن كان يقصد تأكيدا فهي واحدة، وهكذا. هذا إن لم يكن غاضبا، فإن كان غاضبا فالطلاق لا يقع، والغضب هنا المقصود بالغضب المستحكم أو الغضب المتوسط، أما الغضب المعتاد فالطلاق يقع معه بالإجماع. فإن ذهب إلى المحكمة وأبى ذلك وليس معك بينة، فعلي أن يحلف أمام القاضي أنه لم يطلق، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن أنكر الطلاق فالقول قوله، القول قوله بيمينه، أن يحلف ونحن نصدقه في ذلك، لأن الطلاق بيده وهو الذي يثبته أو ينفي. كالحيض، الحيض تعلمه المرأة، فإن أنكرت أنها حاضت في عدتها إلى آخره وانقضت العدة فالقول قولها بيمينها، لأن المدعي هو الزوج ليس معه بينة. هنا أيضا الزوجة ليس معها بينة، ليس معها شهود يشهدون على أنه طلق في حال غير غاضب فيه، أي يقع فيه الطلاق. واضح؟ فالقول قول إلا إذا اعترف بالطلاق أمام القاضي وقال فعلا أنا طلقت لكن لن أطلق في المحكمة فهي تحتسب طلقة، وإن لم تكتب في الأوراق فإن كتابتها في الأوراق توثيق للطلاق وليس إيقاع للطلاق. الأخ أبو أيمن الأردن، حكم رجل يضرب أمه وعين بيقول أن أمه دعت عليه أن يفعل أحد أبنائه به مثلما فعل بها وحصل هذا فعلا، هذا نعم ورد في بعض الآثار أن عقوبتان لا يؤجلهما الله عز وجل إلى يوم القيامة، يعني يسرع في إنزالهما على العبد في الدنيا، الزنا وعقوق الوالدين يعجل الله تعالى بهما في الدنيا لمن فعلهما. ويقول أيضا إن هذا الأب المضروب، الأب الذي كان ابنا في يوم من الأيام يدعو على ولده الذي يضربه بنفس الدعاء الذي دعت أمه، لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير، لأن الله تعالى قد يستجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ذكر منها دعوة الوالد على ولده، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى الناس أن يعتبروا بهذا فعلا، لأن الجزاء من جنس العمل، وقد يعافى الإنسان منها يعني مع عدم التوبة، لكن هذا ليس دليلا على أنه لم يخطئ، وقد يعافى منها مع التوبة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به. هو يسأل أيضا الأخ أبو أيمن الأردن، لم يذهبوا للسفارة للانتخاب لبعد المسافة، هل علي اسم؟ لا، ليس عليك اسم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى آخره، يعني الجهاد نفسه رب العزة عز وجل أسقط فيه الاسم، أسقط فيه الاسم للعجز، وهنا الدرجة أدنى من الجهاد، وإن كان الأمر واجبا لكن الواجبات تتفاوت في رتبها، فلا شيء عليك إن شاء الله ما دمت عاجزا. أما إن كنت قادرا وتركت ذلك زهدا فيه دون مانع أو عذر فلا شك أنك مخالف لأمر واجب، فقد ذكرت أن التصويت واجب وأن الاختيار بالاجتهاد. الأخت أم عبد الله من الجيزة تسأل عن سنن الفروض الخمس، الفجر قبله ركعتان والظهر قبله أربع ركعات وبعده ركعتان والعصر والمغرب بعده ركعتان والعشاء بعدها ركعتان، هذه السنن المؤكدة غير سنة الشفع والوتر. أما السنن غير المؤكدة فتضيفي إلى ما سبق ركعتين أيضا بعد الظهر، يبقى بعد الظهر أربعا وليس ثنتين كما ذكر، العصر ركعتان أو أربع ركعات، المغرب قبلها ركعتان، العشاء قبلها ركعتان، لكن ما ذكرت ثانيا من السنن الراتبة غير المؤكدة، وما ذكرت أولا من السنن الراتبة المؤكدة. والراتبة أي التي تلازم الفرض، التي حددت بزمن أو تعلقت بغيرها كما قال الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. تقول أيضا معضوة كيف يتوب المذنب من ذنبه إن كان في حق الله فالواجب عليه الترك، لأن التوبة معناها الترك، الندم، العزم على عدم العودة إليه، فإن كان في حق إنسان مخلوق يزيد على هذه الثلاثة أن يعيد الحق إليه، إن كان مالا أعطاه له، إن كان أرضا ردها إليه، إلى آخره. الأخ أحمد من ليبيا يسأل عن المصرف، يشتري السيارات من المعرض ويبيعها، نعم هذا بيع المرابحة الأمر بالشراء، ما دام يشتري أولا، ما دام لا يكتب في العقد قرضا وإنما يكتب بايعا، فإن كان يبيع بعد الشراء فلا بأس، وهذا بيع مرابحة للآمر بالشراء، سواء كان المصرف أو كان أفراد، سواء كان يمارس النشاط أو لا يمارس النشاط، سواء كان عنده محل أو ليس عنده محل، هذه شروط كلها احترازية وليست شروط تحليلية أو تحريمية. الأخ أحمد من الأردن قال معرفش أنا اللي في الأردن دول عمين يطلقوا ليه، إيه الموضوع هناك؟ الأخ أحمد قال علي الطلاق بالثلاثة، لا أنا ولا أولادي ولا مراتي نزور إخواني، ونقال بعد سنة، سنة يا راجل، سنة تقطع الرحم، سنة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رتب الله تعالى على الشرك والكفر ترك صلة الرحم، هذا يعني أنها ذات مكانة عظيمة عند الله، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أما قولك علي الطلاق إن كنت تقصد به طلاقا فعلا فزوجتك طالق بعد الصلة، وإن كنت تقصد به التأكيد أو التهديد تأكد كأنك بتحلف فخالفت أو خالف أولادك أو زوجتك، فعليك كفارة يمين إطعام عشرات مساكين، فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام. أخ مصطفى من مطروح، هل يجوز للأخ أو الأم أن يعيشوا معي في البيت وبدون حجاب الأخت يعني والأم؟ نعم، والمقصود بدون حجاب يعني دون تغطية رأس، دون تغطية عنق، دون تغطية ذراعين، لكن لا تخلع الأخت ثيابها أمامك، لا، العورة بين المحارم معروفة، بين المحرم ومحرمه بالنسبة للمرأة لا يظهر منها للذكر من محارمها إلا الوجه والرأس مثلا، الشعر والرقبة وشيء من الصدر والكفين وشيء من الذراعين والقدمين وشيء من الساقين فقط، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز طبعا. وأما الرجل فيظهر منه أمامهم ما فوق السرة وما تحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فهي عورة مغلظة حتى بالنسبة للمحرم مع محرمه، هذا في الذكر. الأخت رشا من الوادي الجديد تقول إن الأب موافق على الزواج من متقدم والأم غير موافق، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، الأب هو وليها الشرعي، وما دام الأب قد وافق ولم يمانع في الزواج فلا شيء عليك إن شاء الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تسترضي الأم وأن تقنعيها بهذا. المهم أن يتوفر في الشخص المتقدم ما اشترطه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي اشترط الخلق والدين، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، دينه وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير، فلا شيء عليك إن شاء الله. الأخ عبد الحميد من سوهاج، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ عبد الحميد.
لو سمحت يا شيخ في سؤال.
اتفضل.
للمرة الثالثة أسأله على فكرة عنه.
اتفضل.
شيخ الأزهر مشرع قراءة القبور على القرآن، قراءة القرآن على القبور. ففي شيخ عند صلي بين الجمعة لي ثلاث أيام عمال يشرع فيها برضو. فأنا سألت في الرحمة شيخين فقالوا لي يعني لا. وسيادتك من ضمنهم.
ايوه نعم.
فهل هذا صحيح عن ولا ايه؟
طيب ماشي، ما كان كفايه الاسئله اللي فاتت فيها، يعني احنا قلنا وضحنا يا اخ عبد الحميد ان قراءه القران للاموات واوهبه ثوابها للاموات والاحياء ايضا فيها خلاف. اما القراءه على القبور فجماهير اهل العلم حتى حكى بعضهم على ذلك الاجماع انه لا يجوز القراءه على القبور، لكن جماهير اهل العلم على المنع لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، ولأنه ليس من عادة النبي ولا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه، لم يفعله ولم يأمر به، لم يفعله الصحابة ولم يأمروا به رضوان الله عليهم أجمعين. أما قراءة القرآن بعيدا عن القبور ففيها خلاف لما يعني ورد عن الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين في تجويز ذلك للأحياء والأموات. نعم. الأخ حمدي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا فندم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمعت يا فندم، أنا شديت مع زوجتي وكانت رايحة عند بيت أبوها غضبانة، وبعدين أنا حلفت عليها بالطلاق في نص الطريق.
قلت إيه؟
قلت لها عليها الطلاق لو معودتي أنت طالع. قلت لها عليها الطلاق معودتي ما أنت راجع البيت تاني.
أخت أم محمد.
أيوة أنا معي.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة عم الشيخ، أنا ليا والدتي وكده عندها 65 سنة. فهي كانت بتعمل عملية الطحال وكده، تقطلت الطحال، فبعديها احتاجت عملية شبكة للعملية، فقالت إذا قمت بالسلامة وكده هسوم 2 وخميس. فهي مريضة طبعا بالكبد وعندها القلب والضغط، فساعات بتبقى تعبانة جدا متقدرش تصوم، ده السؤال الأول. السؤال الثاني يا عم الشيخ، هي كانت اخوها متوفى وكده فسقطت جامد جدا. فهي عايزه تكفر عن الذنب ده وكده، فمش عارفه تعمل ايه، فبالله عليك قول لي. وليه سؤال ثالث يا عم الشيخ، انا زوجي حلف عليا 3 يمينات، قال لي لو رحت عند بيت ابوك تبقى طالق بالثلاثه. وانا ابلغته بالليل ان انا رايحه المستشفى عشان كنت تعبانه. فرحت المستشفى الصبح وجيت سالي ده كده، وانا كنت قايله له بالليل بس ما اكدتش عليه الصبح ده يمين. قال لي عليا الطلاق مش هاجي جنبك الا بعد شهر. فبعد الشهر ده يوم 29 اجتمع معايا. ثالث يمين بقى كنا كنا يعني في مشاجره بينه وبينه كانت جامده جدا. فراح قال لي روح وانت طالق. فعاوز اعرف يا عم الشيخ هل اكون انا رحت الشيخ عندنا في الازهر وكده؟ فقال لي لا كده انت ليك يمين اللي هو اخد يمين دول. فبالله عليك يا عم قول لي ترد عليا الصراحه، يعني قول لي كده عايشه معاه وانا معايا خمس ولاد كده عايشه معاه في الحرام زي ما شيخ الازهر قال. بس شيخ الازهر قال لي لا كده انت ليك يمين كده دي اخر طلقه ليكي، يعني لو عشت معايا ده هيظل لك طلقه واحده. فعاوز اعرف يا عم الشيخ بالله عليك.
واضح ان شاء الله.
ماشي يا عم الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أمة الله من الغربية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بعد إذن حضرتك والله ليا سؤال. حضرتك بتتكلم على صلة الرحم وكده دلوقتي. فطب أنا أقول لحضرتك سؤال معلش. طب ما رأي حضرتك في إخوات رجالة يظلموا أخت لهم؟ يعني هنقول مش غلبان، هنقول ظروفها محتاجة كل جنيه يعني. وانا ليه خدت حق في بيت ابويا، ابويا مات بقاله 13 سنه، خدت حق مراسي فيه واشتريت من اثنين اخواتي وباعولي وخدوا فلوسهم ووقعولي في المحكمه وكل حاجه وتعبوني مش راضين يسلموني حقي. وعلشان واخويا من واحد منهم مات ولاده تعبني ومراته بيحاربوني ولا انا عارفه ابيعه ولا ينفع ان انا اسكنه لان انا بعيد عنه خالص ولا انا عارفه ابيعه. كل ما حد يجي يبيعه يطردوه ومش مخلين لا انا عارفه ابيعه ولا استفاد منه. بقاله 13 سنه النهارده وانا دافعه فلوسه ويقولوا تاخد فلوسها اللي دفعتها. يعني شوف من 13 سنه حضرتك انا عايزين يقولوا لي خد فلوس دلوقتي، واخواتي الكبار يعني واقفين جنبهم ضدي انا، يعني حتى اللي انا مش شاريه منهم واقفين ضدي معاهم ويقولوا اصل دول ايتام. طب ما انا برضو كان ليا اولادي في يوم من الايام ايتام وما حدش فيهم كان بيقول لي حتى انت فين ولا حد بيعرف عني حاجه ولا حد بيودني. فانا مقاطعاهم بسبب كده فاتعبني نفسيا خالص.
واضح ان شاء الله.
انا كده حرام عليا؟
واضح ان شاء الله. الأخت أم نعمة من القاهرة تحافظ على الصلاة في وقتها ويفوتها العصر إلى ما قبل المغرب لأنها تخرج خارج البيت وتتأخر، هل تؤجل صلاة العصر إلى يوم الثاني أو أنها تصلي العصر الآن؟ لا تصلي العصر الآن، لأن المقصود بخروج وقت العصر، المقصود بخروج وقت العصر حينما يصير ظل الشيء مثليه خروج وقت الاختيار ودخول وقت الاضطرار، فوقت العصر باق. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن وقت العصر يخرج بالكلية عند بلوغ ظل الشيء مثليه، لكن الراجح أن وقت العصر لا يخرج لكنه يكون وقت ضرورة. فصل العصر الآن ولا تؤجليها لليوم الثاني، إلا حتى إذا أذن المغرب تصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب على أنها فائتة، فتصلي الفائتة ثم تصلي الحاضرة، إلا إذا ضاق وقت المغرب فتصلي الحاضرة أولا ثم تصلي الفائتة ويسقط الترتيب لضيق الوقت. أيضا أم نعمة تقول إنها لا تستطيع أن تخرج شيئا لوجه الله من ماله، ليس لها مال فاستأذنت زوجها أن تخرج شيئا من ماله لوجه الله، هل يجوز لها أن تفعل هذا بصورة مكررة؟ هذا يعود لطبيعة السؤال للزوج، هل قلت له أخرج عشرة فأذن لك أم قلت له هل تأذن لي أن أخرج من مالك لله؟ فإن قلت له الأولى فلا بد أن تتقيدي بما ذكرت، وإن قلت له الثانية يعني كل أخرج من مالك لوجه الله هذا مطلق يجوز لك أن تخرجي في أي وقت شئت بحسب ما تعرف عليه الناس، يعني بقى يعني ما تقوليش بقى المال مش مالي وتخرجي بقى يعني نصف مال الزوج، لا تخرجي المتعارف عليه الذي تشعرين أن الزوج لا يغضب لأجله، أن الزوج يرضى به، وهذا يرجع لطبيعة كل زوج بمفرده. فإن استأذنت الزوج في شيء محدد فقفي عنده، أما مطلقا فأخرجي مطلقا. الأخ عادل أبوه توفي من 3 سنوات ويتيم في المنام وعليه ديون لا يستطيعون سدادها، كما أجابك الشيخ أخ عادل أنت ليس عليك شيئا ما دمت لا تملك مالا. والعلماء جماهير أهل العلم قالوا يجب الوفاء بالديون من تركة الميت قبل قسمتها، فإن لم يكن له يعني تركة لم يجب على الورثة أن يقضوا عنه الديون، ولكن يستحب ولكن يستحب، لأن الميراث مغنم وليس بمغرم، فإذا ألزمناهم بأن يسددوا عنه كان الميراث مغرما، وهذا ضد مقصود الله سبحانه وتعالى. لكن يستحب للورثة وغيرهم من المسلمين أن يفعلوا ذلك مع الأموات، فإن لم تفعلوا فلا شيء عليكم ولا عليه إن شاء الله ما دمتم لا تملكون، أما إذا كنتم تملكون فالأفضل أن تسددوا عن أبيكم الديون. الأخ حاتم من الأردن يواصل سؤال التدخين ويقول: أنت لم تبين أن التدخين حرام. والله كيف أقول، يعني أبين أمرا هو بين لكل ذي عيني. إذا أردنا أن نصنف التدخين، نصنفه في قائمة الطيبات أم نصنفه في قائمة الخبائث؟ الجواب معروف: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ الأمر واضح، أوضح من الشمس، لا يحتاج إلى حكم، وكل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه، قاعدة شرعية أصلها الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين، كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه. الأخت أم محمد من الشرقية يريدون رفع قضية لمعهد كذا، وذكرت المعهد معهد اللغات، لكن هذا قد يؤدي لا، هذا ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة. أولا، هل إغلاق المعهد أفضل أم بقاؤه مع الفساد؟ وما أدراك أن المعهد سيغلق؟ وإن كنت أنصحك أولا أن تجتمعي أنت ومن معك وتحلون المشكلة حلا سلميا، فإن أبوا وكان إغلاق المعهد أولى من فتحه فارفعوا القضية، أما إذا كان في إغلاقه مضرة حقيقية فعلية فتحملوا الضرر الأدنى لأجل دفع الضرر الأعلى، لأنه معروف عند الفقهاء، معروف عند الفقهاء أن الضرر الأعلى يفتدى بالضرر الأدنى، وأن المصلحة الأعلى تقدم على المصلحة الأدنى. فإن عند التعارض، طبعا عند التعارض، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد. الأخ حمدي قال أيضا، يعني لا أدري، الحلقة دي كده مشحونة بأسئلة الطلاق، وأنا أنصح كل زوج أن يمسك لسانه عن هذا وألا يسارع فيه، فهو علامة عقل الرجل وعلامة حزمه. الأخ حمدي قال: علي الطلاق لو ما عودتي ما أنت راجع البيت تاني. أيضا إن كنت تقصد به الطلاق فخالفت وقع الطلاق، وإن كنت تقصد به التهديد فخالفت فعليك كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد صمت 3 أيام. الأخت أم محمد والدتها عمرها 65 سنة، استأصلت الطحال وركبت شبكة، وقالت: إذا أتم الله شفائي أو أمت بالسلامة هصوم كل 2 وخميس، ولم تفعل. من نذر نذرا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يطقه فكفرته كفارة يمين. النذر إذا لم يستطعه الإنسان تخلص منه بكفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. فكفارة العجز عن الوفاء بالنذر كفارة يمين، والله أعلم. وأنها أيضا أي أمها صرخت عند وفاة أبيها، ما كفارة ذلك؟ التوبة إلى الله، لأن الصراخ على الأموات حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والتوبة تكون بالندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه فيما هو آت، والترك في الحال طبعا، لأن معنى التوبة الترك. الأخ هاني من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
في معايا سؤال حضرتك.
اتفضل.
انا في واحد حضرتك كان عايز يقدم في شركة الكهرباء.
تمام؟ نعم.
والتقديم في الوقت ده كان مقفول.
نعم.
ففي ناس من الشركة قالوا له قدم باسم واحد نازل على الكمبيوتر وقدم قبل كده. حلو الكلام؟ وخدت منه واداني 100 جنيه. فالمئة جنيه دي حضرتك مصدرة ايه؟ يعني حرام ولا حلال؟
دفع 100 جنيه لمين؟ للي خد مكانه، ولا دفع 100 جنيه للي نزله في الكشف.
لا حضرتك، هو قدم باسمه وجاله الحاجه باسمه هو، هم ناس من الشركه قالوا له كده، قدم يعني قدم باسمه هو عشان ايه.
طيب مين اللي خد ال100 جنيه؟ مين اللي خد ال100 جنيه؟
انا حضرتك اللي هو قدم باسمي.
اللي قدم باسمه. طيب وانت اسمك لسه موجود؟
لا انا اسمي كده شايل من على الكمبيوتر.
تمام. واضح ان شاء الله. علي من الاردن.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا اخ علي. وعليكم السلام.
كيفك عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
يا شيخ في حلم انا بحلمه على طول، بس مش عارف ايه معنى الحلم ده.
ما هو الاحلام بقى احنا يعني اغلقنا باب التفسير الاحلام يا اخ علي في البرنامج، لان طبعا احكام الشريعه ارقى واعلى، ويعني الاحلام اكثرها بيكون اضغاث، وان شاء الله ممكن تاخد الرقم من الكنترول وتتصل عليا باذن الله بعد انتهاء الحلقه. الاخت ام محمد سالت 3 اسئله في امه الله من قطر.
سمحت عايزه اكلم الشيخ.
اتفضلي.
طب الشيخ معايا؟
معاك اتفضلي.
الو.
هاي اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ ليا سؤالين عايز اسالك لو سمحت.
اتفضلي.
اول سؤال، يعني الواحده اللي هي الحائض ينفع تمسك المصحف بحاجه وتقرا فيه بصوت عالي؟ لان انا سمعت بيقولوا يعني لو قرات تقرا عند الضروره. بس ده اول سؤال.
ماشي.
وتاني سؤال، هل يعني الصدقه تجوز لغير المسلمين؟ حتى لو جيراني انا مش مسلمين ممكن اطلع لهم اكل او شرب او صدقه يعني كده؟
واضح.
ماشي.
بارك الله. في سؤال يعني بيقول هل للبيوت اعتاب؟ يعني واحد بيروح بيت واحده يخطبها وبعدين يقولوا عتبتها وحشه. حاضر ان شاء الله نجيب عن هذا السؤال، جاء في الرسائل القصيره. نجيب على سؤال الاخت ام محمد، سالت ايضا سؤالا حول الطلاق، ان زوجها قال لها لو رحت عند بيت ابوكي انت طالق بالثلاثه، وقال لها علي الطلاق ما اجي جنبك الا بعد شهر، وجاء جنبها قبل شهر، ومره ثالثه لها روحي وانت طالق. اولا روحي وانت طالق هذا طلاق صريح، لان ويقع ما لم يكن في غضب، فهذه طلقة واقعة إن لم تكن في غضب شديد. أما قوله علي الطلاق ما أجي جنبك إلا بعد شهر، هذا طلاق معلق. لو رحت عند بيت أبوك أنت طالق بالثلاثة، أيضا طلاق معلق. وأنا ذكرت مذهبي في الطلاق المعلق أنه لا يقع إلا مع النية، وأما مع عدم النية ففيه كفارة يمين. وبناء على هذا إن كان قصد بالأول والثاني الطلاق أو بأحدهما الطلاق وقع الطلاق بواحد أو باثنين. أما الثالث فالطلاق واقع، لأنها روحي أنت طالق وهذا صريح. وإن قصد بالأول والثاني التهديد أو التأكيد فكفارة يمين، إن قصد بالاثنين فكفارتين، وإن قصد بواحد فكفارة والثاني يقع، وهكذا. هذا هو التفصيل في المسألة. الأخت أمة الله من الغربية تسأل عن يعني أولاد أخيها الذين لا يريدون أن يسلموا لها حقها في بيت أبيها وقد اشترته من آبائهم، فتقول هل يجوز لهم ذلك وأنا قطعتهم لأجل ذلك؟ لا، حتى لو فعلوا هذا معك لا تقطعيه، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون السيئات التي تأتي إليهم بحسنات يسدونها إلى الناس، فسماها الله تعالى درء، وكأنه يمنع عن نفسه أن تقع في البغضاء أو الشحناء أو الحسد أو الحقد. وهذا وصف المؤمنين الصادقين، ويدرؤون بالحسنة يحسن إلى من أساء إليه، كشجرة النخيل يقذفها الناس بالحجارة ولكنها تقذف الناس بالحلو وهو التمر. فلا تقاطعيهم، والواجب عليهم أن يوفوا إليك حقك. أما أن يقولوا لك خذي ما دفعتي فهذا لا يجوز، ادفعوا ثمنها الآن إن أردتم ذلك، فقد اشترتها مثلا بألف جنيه الآن تساوي 100,000 جنيه، فكيف تقولون إن حقها 1,000 جنيه وقد دفعته منذ سنين طويلة؟ لو ملكت به ذهبا لغلى ثمنه، ولو ملكت به أرضا لغلى ثمنها، فكيف تريدون منها ذلك؟ لكن لا يجوز لك أن تقاطعيهم، ولكن عليك بالصلة والنصح الدائم، وأحيلي عليهم أو أحيليهم إلى أهل العلم يسألون عن ما وقعوا فيه من شر. الأخ هاني من الجيزة كان مقدم في شركة وأراد أن يدخل واحدا مكانه، لا بأس أن تنتقل من طابور إلى طابور آخر ويدفع لك من يحل محلك الثمن لفائدة، وهذه الفائدة إتاحة الفرصة، لا بأس إن شاء الله. وإن كان هذا مجهولا إلا أنه كان مجهولا في حقك وكان مجهولا في حقه، فلا بأس عليك إن شاء الله أن تترك له مكانك في كشوف المتقدمين للعمل، وأن تأخذ على ذلك عوضا تراه مناسبا ما دام هذا باتفاق بينكما. الأخت أمة الله من قطر تسأل عن الإمساك بالمصحف بحائل بالنسبة للحائض. الحائض فيها خلاف طويل بين أهل العلم. مذهب جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم أنه لا يجوز للحائض أن تمس المصحف ولو لم تقرأ، ولا يجوز لها أن تقرأ. أما ما ذهب إليه البعض من جواز ذلك مطلقا فغير صحيح، وأما جوازه بضوابط فهو قول الجمهور أيضا. يبقى إذن الجمهور منعوه بدون ضوابط، بعض الناس أحلوه بدون ضوابط، لكن الجمهور قالوا يجوز إذا دعت إلى ذلك ضرورة، كأن تكون معلمة للقرآن ويتضرر طلابها من تركها لتحفيظهم، أو أن تكون حافظة للقرآن وتتضرر هي من تركها للحفظ بمس المصحف فتتخلف عن قريناتها، أو يفوتها خير بذلك تنسى القرآن، فيجوز لها في هذه الحالة أن تمس المصحف لأجل هذه الفوائد. والأفضل كما قال الجمهور أن يكون بحائل، بل وأن لا تمسك الصفحات إلا من الأطراف البيضاء التي ليس فيها كلام، من أطراف الصفحات، والأفضل أن تقلبها بنحو عود، هكذا تقلب الصفحات بعود إلى آخر من الاحتياطات التي ذكرها أهل العلم، وهو القول الوسط في المسألة، لا نترك الباب مفتوحا تماما ولا مغلقا تماما، وهو قول قال به جمهور أهل الفقه أيضا. تقول أيضا هل الصدقة تجوز لغير المسلمين؟ نعم يجوز أن تتصدق على غير المسلمين، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. طب المسكين واليتيم قد يكون مسلم وقد يكون غير مسلم، أما الأسير لا يكون إلا غير مسلم، فجعل الله عز وجل إطعام الطعام للأسير قربة إلى الله، قال سبحانه على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هذا في الصدقات المستحبة، أما في زكاة الفريضة فلا تجزئ إلا إذا أخرجتها لمسلم في فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يعني من المسلم إلى المسلم، هذا في زكاة الفريضة. أما في الصدقات المستحبة فيجوز أن تعطيها للمسلم ولغير المسلم. سؤال الأخير معنا هذا اليوم، هل للبيوت أعتاب؟ يعني بعض الناس يقول لك عتبت فلان وحشة، عتبت فلان غير طيبة، لا هذا طبعا من التشاؤم الممنوع شرعا، لكن قد يعبر عنه بما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الشؤم ففي ثلاثة، المرأة والدار والفرس، لكن المقصود بالدار هنا السكنة فيها وليس أهلها، السكنة في الدار نفسها، فالدار نفسها قد يكون يعني فألها غير طيب، لكن من يسكنون فيها لا يجوز لنا أن نتهمهم بذلك أو أن نرميهم بذلك. فمن قلش عتبت هذا البيت يقصد سكان هذا البيت غير طيبة، هذا من التشاؤم الممنوع الذي يعني منعه شرع الله سبحانه وتعالى. معنا الأخ علاء من الأردن.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أخ علاء. اتفضل
لو سمحت يا عم الشيخ، بالنسبة للصدقات،
نعم،
بالجزء اللي نعطي لإخواتي صدقات صدق أو زكاة أو حاجة زي كده،
ماشي واضح إن شاء الله.
طيب وفي سؤال تاني يا شيخ لو سمحت،
تفضل.
بالنسبة لأولاد خالاتي وأولاد عماتي البنات طبعا متجوزين والواحد بودهم، دي طبعا بتدخل في صلة الرحم مظبوط؟
نعم
ماشي، بارك الله فيك يا شيخ. لو سمحت أنا شفت رؤية للشيخ محمد حسان،
نعم
بس رؤية حلوة يعني.
طيب نسأل الله أن يجعلها من حظه ونصيبه وأن تكون طيبة إن شاء الله. ولكن يعني احكيها للشيخ محمد، احنا قلنا نغلق الباب في الرؤى في هذا البرنامج. الأخ حاتم من القاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ، ربنا يبارك حضرتك وبركاته.
وإياك.
والله خليها مسألة يعني شخصية شوية.
نعم.
حضرتك أنا متزوج من حوالي 8 أشهر.
نعم.
ولم يحدث يعني دخول يعني أو فضل غشاء البكاء.
نعم.
يعني. وذهبت لدكاترة كتير وأطباء وقالوا لي أنت ما عندكش أي مشكلة.
هو
فيش أي مشكلة ومشكلتك نفسية. وكان حصل خلافات مع زوجتي في أول الزواج يعني، وكنت أنا مربي دقني يعني، وهي أجبرتني إن أنا يا حلقتها يعني للأسف. وحصل خلافات جامدة ما بيني وما بين أهلها يعني. وكان هي منفصلة من شهر تقريبا عني يعني، وهي كانت تمتنع عني كثيرا يعني. وسألت فكنت عايز أعرف بس حكم الشرع بحيث إن هل هي دلوقتي طالبة الانفصال، فكنت عايز أعرف هل هي ليها كل الحقوق من ناحية المؤخر والمتعة. هي صراحة برضو والله حاجة صراحة، هي جت أهلها جم البيت وأخذوا الشقة وأخذوا الذهب بتاعها وهدايا كتير كنت جايبها لها صراحة بدون علمي يعني. هم استأذنوني هياخدوا حاجات من البيت، فأول مرة جم أخذوا كل الحاجات من غير ما أعرف، بعد تاني مرة استأذنوني وجم أخذوا بيت الحاجة وحاجات كنت أنا جايبها هدايا للبيت يعني اتاخدت برضه يعني.
طيب بالنسبة
لحضرتك الشريكة شوية
حاجة عدم الدخول بالزوجة لامتناعها عنك أم لشيء نفسي فيك كما ذكرت؟
والله لشيء نفسي، هي امتنعت، هي أول حاجة بصراحة هي امتنعت. الامتناع بدأ يحصل بعد حوالي 3 شهور من الجواز. بس أول 3 شهور كان فيه مشاكل كتير وخاصة إن أنا ثالث يوم جواز بالضبط أنا كنت يعني.
واضح السؤال يا شيخ، واضح السؤال واستمع الإجابة إن شاء الله. الأخ علاء من الأردن يخرج الصدقات لإخواني وأخواتي حتى لو كانت زكاة، لا بأس إن شاء الله إذا أخرجت الزكاة أو الصدقات المستحبة لإخوانك وأخواتك لا شيء فيها إن شاء الله، وهي زكاة مجزئة بشرط ألا يكونوا في ضمانك في النفق، يعني ما يكونوش مسؤولين منك في النفق تحت أبيهم إلى مستقلين بمعاشتهم، يجوز أن تعطيهم من الزكاة. أما إذا كانوا تحت نفقتك فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، ولكن تعطيهم من صدقات النوافل. هل زيارة أولاد خالاته وعماته اللي هم البنات يعني يجوز؟ لكن طبعا بعض الناس ما بيزور أقاربه غير المحارم زي ما بيقولوا عم بيبحبحها معهم زيادة عن اللازم، ده طبعا غير صحيح، لا يجوز لأنهن محارم، ليسوا محارم. يجوز لك أن تزورهم بوجود المحارم وبالتزام بالزي الشرعي، أما بدون ذلك فلا يجوز طبعا. الأخ حاتم من القاهرة ذكر أنه يعني تزوج منذ 8 أشهر ولم يدخل بزوجته بعد رغم أنه خلى بها. الأخ حاتم طبعا ما دام قد حصل إرخاء الستر وحصل الخلوة بها فيجب لها المهر كاملا، إلا إذا اعترفت هي أنها امتنعت منك وأنها لم تخلي بينك وبين نفسها فالأمر يكون آخر. والأفضل يا أخ حاتم أنك تتصل مرة أخرى الآن وتأخذ رقم من الكنترول وتأخذ الإجابة بحسب ما سأسألك عنه إن شاء الله، لأن الأمر في هذا يطول وأنا لا أحب أن أذكر مثل هذا الكلام على الملأ على الهواء مباشرة، سائلا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على عمل الخير وخير العمل. نسألك اللهم أن تجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، وأن تسبغ شفاءك على شيخنا وحبيبنا شيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. صلواتك اللهم وسلامك وبركاتك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.